أهلا بكم. اليوم حنلقي نظرة معمقة على مجموعة مصادر وصلتنا كلها من نشرة صحية بتاريخ 4 نوفمبر 2025.
أهلا بك. المصادر دي فيها مزيج متنوع من مشاريع ضخمة في البنية التحتية الصحية بالمغرب لابتكارات طبية جديدة.
بالضبط، وكمان في نقاشات مهنية داخلية وشوية مخاوف على الصحة العامة والمرضى.
فعلا، يعني الصورة مش كلها إيجابية، في تحديات كمان.
تمام، مهمتنا اليوم هي إننا نفكك ده كله ونفهم إيه اللي بيحصل بالضبط. يبدو في توجه قوي للتكنولوجيا، بس في نفس الوقت مشاكل أساسية لسه موجودة. خلينا نبدأ بالشيء الأكبر والأكثر لفتاً للنظر، المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس في الرباط.
المشروع ده ضخم فعلاً.
الأرقام لوحدها تحكي قصة، يعني 190 ألف متر مربع و600 سرير كمرحلة أولى،
ومع خطط لزيادتها لألف سرير. بس الأهم مش الحجم بس، هو الوصف إنه مستشفى ذكي.
أيوة، بيعتمد بشكل كبير على الرقمنة والذكاء الاصطناعي في الإدارة والتشغيل،
وده يعتبر قفزة نوعية. لكن الأهم من المبنى هو إيه اللي جواه. المصادر بتتكلم عن تجهيزات متطورة جداً.
صحيح، مركب جراحي مساحته 3400 متر مربع، في تقنيات بتستخدم لأول مرة مش بس في المغرب، لا، في أفريقيا كلها.
زي إيه مثلاً؟
زي الجراحة الروبوتية اللي بتدي دقة خرافية، وفي كمان جراحة الدماغ بمساعدة جهاز الملاحة العصبية،
اللي هو زي الجي بي اس للجراح جوه الدماغ؟
بالظبط، بيوجهه بدقة متناهية ويتجنب الأنسجة السليمة. وكمان في سكانر متحرك روبوتي بيصور لحظة بلحظة أثناء الجراحة.
دي تقنيات كانت تبدو خيال علمي من سنين قليلة.
أكيد، وفوق كل ده في وحدات متخصصة جدا، زي مركز لعلاج الحروق البليغة بمستوى عالمي،
ووحدة العلاج بالأكسجين عالي ومنخفض الضغط، ودي كمان الأولى في القارة.
يعني ده بيوري طموح كبير لتغطية احتياجات طبية معقدة جدا.
والمهم كمان ربطه بجامعة محمد السادس للعلوم والصحة، ده بيضمن تكامل بين العلاج والتعليم والبحث العلمي.
يعني مش مجرد مستشفى بيعالج، ده مركز لبناء الكفاءات والابتكار، بيعزز مكانة المغرب كوجهة طبية إقليمية.
تماماً، والرؤية دي ممتدة كمان لأماكن تانية. المصادر ذكرت افتتاح المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأجادير.
صح، برضو مشروع ضخم، حوالي 867 سرير وتكلفة فوق 3 مليار درهم.
ونفس الفكرة جنب كلية الطب والصيدلة، عشان التكامل بين العلاج والتعليم وخدمة منطقة سوس ماسا كلها.
واضح إن في استراتيجية وطنية للاستثمار المكثف في بنية تحتية صحية متقدمة.
أكيد.
طيب، من البنية التحتية دي خلينا نروح لتطبيق عملي للتقنيات دي. المغرب عمل أول عمليات زراعة قوقعة أذن بمساعدة الروبوت في أفريقيا.
زراعة القوقعة لوحدها إنجاز بيرجع السمع لناس كتير.
صحيح، بس استخدام الروبوت هنا بيضيف بعد جديد.
الفكرة هي زرع أقطاب كهربائية دقيقة جداً عشان تحفز العصب السمعي. الروبوت بيضمن إن الأقطاب دي تتحط في مكانها بأقصى دقة ممكنة.
وده بيعمل إيه؟
المفروض إنه يحسن نتائج السمع أكتر، والأهم يقلل خطر أي تلف للأنسجة الحساسة جوه الأذن.
والمصدر بيقول إن ده مش حدث منعزل، لا، ده تتويج لبرنامج شغال من 2010 رجع السمع المئات.
وده مهم، بيظهر إن في خبرة بتتراكم وبيتم تبني أحدث التقنيات المتاحة عشان نحسن النتائج للمرضى.
وكمان بيرسخ سمعة المغرب كمركز متخصص في المجالات الدقيقة دي.
والإشارة لتبادل الخبرات مع خبراء دوليين دي نقطة مهمة كمان، بتوضح أهمية التعاون عشان نسرع التقدم الطبي.
بالضبط، وبالحديث عن الابتكارات اللي ممكن تغير حياة المرضى، في خبر لافت من الصين.
البحث اللي اتنشر في نيتشر نانو تكنولوجي.
أيوة، فريق طور جسيمات نانوية للوقاية من الجلطات.
تقنية النانو في الطب مجال واعد جداً، والفكرة هنا ذكية قوي.
هم استخدموا مادة الميلانين الطبيعية، الصبغة اللي في جلدنا وشعرنا، كدرع حماية لجدران الأوعية.
والجسيمات دي فيها كمان إنزيمات معينة بتحيد مادة بيروكسيد الهيدروجين اللي بتلعب دور في تكوين الجلطات.
والميزة الكبيرة أو اللي بيأملوا فيها إنها تمنع الجلطات من غير ما تسبب مشكلة النزيف،
اللي هي أكبر مشكلة في مضادات التخثر الحالية، وكمان إنها مصممة عشان تستهدف المناطق المتضررة بس.
التجارب الأولية على الفئران كانت نتائجها مشجعة جداً.
ده مثال ممتاز على هدف الطب الحديث، الدقة. علاجات تروح للمشكلة بس وتقلل الآثار الجانبية.
طبعاً لسه المشوار طويل من الفئران للإنسان.
أكيد محتاجين اختبارات سلامة وفعالية كتير، بس لو نجحت دي ممكن تكون ثورة للمرضى المعرضين للجلطات.
طيب، ده جانب التقدم والابتكار، بس المصادر بتورينا كمان وجه آخر، تحديات ونقاشات داخلية في النظام الصحي المغربي.
صحيح، فيه جدل واضح بين أطباء القطاع الخاص والصيابلة بخصوص استبدال الأدوية الجنسة.
المصدر بيقول إن 4 تنظيمات للأطباء بعتوا رسالة لوزير الصحة. قلقانين من إيه بالظبط؟
قلقهم الأساسي زي ما فهمت إن الصيدلي ممكن يستبدل الدواء اللي كتبه الطبيب ببديل جنسي من غير ما يرجع للطبيب، وده ممكن يكون فيه مخاطر.
مخاطر زي إيه؟ هما ذكروا نقطة التكافؤ الحيوي، ممكن نوضحها أكتر؟
ببساطة التكافؤ الحيوي معناه إن الدواء الجنسي لازم يشتغل في الجسم بنفس الطريقة وبنفس الفعالية زي الدواء الأصلي، مش كفاية إنه يحتوي على نفس المادة الفعالة.
يعني طريقة التصنيع والمواد المضافة ممكن تفرق؟
بالضبط، ممكن تؤثر على امتصاص الدواء وتوزيعه في الجسم. الأطباء قلقانين إن مش كل البدائل الجنسية بتكون متكافئة 100%، والتبديل ده ممكن يأثر على العلاج خصوصاً لحالات حساسة
زي مرضى القلب أو الأمراض النفسية أو الأطفال.
تمام، فالقضية هي مين المسؤول النهائي عن الدواء اللي بياخده المريض، وإزاي نضمن إن البديل آمن وفعال زي الأصلي. الأطباء بيأكدوا إن دي مسؤوليتهم هم،
وده نقاش حساس ليه أبعاد مهنية وعلمية ويمكن اقتصادية كمان.
أكيد، المصدر هنا بيركز على وجهة نظر الأطباء، لكن عشان نفهم الصورة كاملة لازم نسمع وجهة نظر الصيادلة والمنظمين. الهدف لازم يكون سلامة المريض.
ومن ناحية تانية، الصيادلة نفسهم عندهم قلق تاني خالص موجه للوزارة.
كونفدرالية نقابات صيدلة المغرب بعتت رسالة لرئيس الحكومة.
إيه مشكلتهم؟
بيشتكوا من طريقة إدارة الوزارة لملفات القطاع، خصوصاً ملف تحديد أسعار الأدوية. بيقولوا إن ده بيتم من غير مشاركة حقيقية منهم،
وبيعتبروا إنه اللجنة اللي تشكلت فيها نقابات مش بتمثلهم فعلاً.
بالظبط، وبيقولوا إنه ده بيكرر أخطاء حصلت قبل كده، لكن الموضوع مش بس مشاركة،
في حاجة تانية؟
بيحذروا من وضع اقتصادي صعب جداً للصيدليات. بيقولوا إن حوالي تلت الصيدليات مهددة بالإفلاس،
وده خطير طبعاً.
أكيد، لأنه بيهدد اللي سموه الأمن الدوائي وخدمات القرب اللي بتقدمها الصيدليات للناس.
يعني محاولة خفض أسعار الأدوية ممكن تضغط على الصيدليات. إيجاد التوازن هنا صعب جداً.
جداً، عشان كده هم بيطالبوا بمقاربة تشاركية، توازن بين مصلحة المواطن واستدامة القطاع الصيدلي. دي معادلة معقدة في كل حتة في العالم.
والتوترات دي ليها شكل تاني كمان. النقابة الوطنية للصحة أعلنت عن احتجاج في مراكش.
إنزال وطني زي ما سموه.
إيه مطالبهم الأساسية؟
حسب المصدر بيحتجوا على اختلالات بنيوية وسوء تسيير في القطاع الصحي، بيتكلموا عن خروقات للقانون، وبيطالبوا بحكامة أفضل وتحسين أوضاع العاملين.
يعني دي مؤشرات على ضغوط وعدم رضا عند العاملين في القطاع.
غالباً بتسلط الضوء على تعقيدات إدارة نظام صحي كبير، والحاجة المستمرة لمعالة مشاكل زي ظروف العمل والتسيير وتوزيع الموارد.
يبقى الصورة عندنا فيها استثمارات ضخمة وابتكارات مبهرة، وفي نفس الوقت توترات مهنية وضغوطات اقتصادية ومطالب من العاملين.
صورة مركبة فعلاً، بتفكرنا إن النظام الصحي ده شبكة معقدة من بشر ومؤسسات وسياسات واقتصاد.
والطرف الأهم في الآخر هو المريض، وفي مشكلة مقلقة جداً بتمسهم بشكل مباشر ذكرتها المصادر، نقص دواء لوديوميل.
الدواء المضاد للاكتئاب. القصة إنه اتسحب بعد ما اكتشفوا فيه شوائب ممكن تكون مسرطنة.
قرار سليم من ناحية السلامة، لكن تبعاته صعبة على المرضى.
جداً، المصدر بيوصف معاناة حقيقية لناس بتعتمد على الدواء ده من سنين طويلة.
فجأة مش لاقينه، وده أدى لانتكاسات ورجوع أعراض الاكتئاب حتى مع البدائل اللي ممكن ما تكونش بنفس الفعالية ليهم.
للأسف ده بيوضح قد إيه المرضى خصوصاً اللي عندهم أمراض مزمنة زي الاكتئاب معتمدين على استمرارية علاجهم.
الموضوع مش بسيط خالص.
أبداً، الحالة دي بتورينا التكلفة الإنسانية المباشرة لمشاكل سلامة الأدوية أو سلاسل الإمداد. حياة ناس بتتأثر،
وده بيأكد على أهمية وجود رقابة قوية وكمان خطط طوارئ سريعة وفعالة عشان نوفر بدائل آمنة للمرضى بأسرع وقت.
وطبعاً ضرورة المتابعة مع الطبيب عند أي تغيير في العلاج.
طيب، وسط كل التطورات والتحديات دي، في جانب تاني ليه علاقة بالصحة وهو مؤتمر تاريخ الطب في فاس.
المؤتمر الدولي 13 كان عن التغذية والصحة، العلم والتراث.
اختيار فاس بتاريخها العريق والشعار ده لافت، بيربط العلم بالتراث
وبيعكس إن النظرة للعلاقة بين الأكل والصحة ليها جذور عميقة في ثقافتنا وتراثنا، وده ممكن يثري فهمنا الحالي.
وده ياخدنا لدراسة فرنسية حديثة اتنشرت في لانست للصحة الإقليمية.
الدراسة دي عن علاقة النظام الغذائي النباتي بصحة القلب،
والنتيجة ممكن تفاجئ ناس كتير، مش كل أكل نباتي مفيد للقلب.
الدراسة دي كبيرة، تابعت أكتر من 63 ألف شخص لمدة طويلة وصلت ل 15 سنة.
ولقوا إيه؟
لقوا إن الناس اللي اتبعوا نظام نباتي غني بالأكل الطبيعي الطازج، خضار وفاكهة وبقوليات وحبوب كاملة، خطر أمراض القلب عندهم قل بنسبة كبيرة 40%.
لكن المفاجأة فين؟
المفاجأة في المجموعة التانية، الناس اللي اعتمدوا على أكل نباتي بس فائق التصنيع، زي الوجبات الجاهزة النباتية والمقرمشات والمشروبات المحلاة حتى لو مكتوب عليها نباتية.
دول حصل لهم إيه؟
دول مش بس مستفادوش، لأ ده خطر أمراض القلب عندهم زاد مقارنة باللي أكلوا نباتي صحي.
يعني مش مهم كلمة نباتي قد ما مهم نوعية الأكل نفسه؟
بالظبط، الرسالة واضحة، الجودة أهم من التصنيف، القضية مش نباتي ولا مش نباتي، القضية هو الأكل ده طبيعي ولا مصنع.
الأكل المصنع حتى لو نباتي ممكن يكون مليان سكر وملح ودهون غير صحية
وما فيهوش العناصر الغذائية الأساسية. الدراسة دي دعوة للرجوع للأكل الحقيقي، الأكل الكامل، سواء كان مصدره نباتي أو حيواني.
طيب، لو حبينا نلخص كل اللي شفناه النهاردة من المصادر دي، الصورة عاملة إزاي؟
الصورة زي ما قلنا متعددة الطبقات، في طموح كبير في المغرب للتحديث التكنولوجي، مستشفيات ذكية وروبوتات جراحية، وده شيء إيجابي جداً.
وفي كمان ابتكارات علمية واعدة على المستوى العالمي زي تقنية النانو للجلطات.
صحيح، لكن في المقابل بنشوف تحديات داخلية حقيقية، توترات بين المهنيين، ضغوط اقتصادية على الصيدليات، مطالب من العاملين في القطاع،
ومشاكل بتمس المريض مباشرة زي نقص الأدوية الأساسية.
وأخيراً تذكير بأهمية الأساسيات زي نوعية الأكل وتأثيرها المباشر على الصحة.
يعني في دفع قوي نحو التكنولوجيا المتقدمة، بس في نفس الوقت في قضايا إدارية واقتصادية ونظامية لازم تتعالج عشان الكل يستفيد.
بالضبط، التحدي الحقيقي هو إدارة كل العناصر دي مع بعض بشكل فعال ومتوازن.
وده يخلينا نفكر في سؤال أخير، إزاي ممكن نحقق التوازن ده؟
سؤال مهم فعلا.
يعني إزاي ممكن نظام صحي يستثمر المليارات في أحداث التقنيات زي الروبوتات الجراحية والمستشفيات الذكية، وفي نفس الوقت يضمن إنه دواء أساسي زي مضاد للاكتئاب مثلاً اللي آلاف المرضى بيعتمدوا عليه كل يوم يكون متوفر دايماً وبشكل آمن وسعره معقول؟
فين بتكون الأولوية؟ وإزاي نوازن بين الطموح لنوصل للقمم؟ وبيننا نضمن إن الأساس نفسه صلب ومستقر؟
سؤال محتاج تفكير بعد كل اللي استعرضناه النهاردة.